وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب قال سلمة حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب قال سلمة حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى من نبايعك قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه
من حرصهم على تنفيذ البيعة بيعهم على توحيد الله وعدم الإشراك به وعلى العناية بالصلاة والمحافظة عليها وعلى طاعة ولاة الأمور يعني في معروف وأن لا يسأل الناس شيئا حتى إن صوت أخذه يسقط وعلى الدابة ينزل ويأخذ من شدة حرصها على تنفيذ البيعة ولا يقول له ولي يا فلان بحرصهم على تنفيذ هذه البيعة وذلك يدل على كراهة السؤال والحرص على عدم الحاجة إلى الناس إلا عند الضرورة في المسائل الثانية تقدمت ويأتي وما جاءت إلا لما في مسألة من الجن في مسألة في هذه وفيها أيضا بعض الأحيان جشع قد يكون صاحبها ليس مضطرا أهمان.
حدثني يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3 رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا.
تكلم عندك على سحتا نصب.
نعم. هكذا هو في جميع النسخ سحتا، ورواية غير مسلم سحت وهذا واضح، ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمار أي اعتقده سحتا أو يؤكل سحتا. وحدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب حا، وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
هذا السنة هي أتلاه من غير طلب يأخذه يصدق يحسن، لهذا قال لنا عمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فتناوله أو صدق له.
هل هناك شيخ فرق بين عطية السلطان وغيره؟ المال الذي يأتي من السلطان وغيره، هل هناك فرق؟ المال الذي يأتي من السلطان أو غيره، هل هناك فرق؟
إذا جاء غير سؤال مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: خذه وصدق به وتموله. أما ما كان الإسراف وترقب طلب فلا، تركها ولن يلغينا.
وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب قال عمر، وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت له: إنما عملت لله وأجري على الله، فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة بمثل حديث الليث. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. حدثنا عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال.
الشاب
قلب الشيخ شاب
الشيخ
قلب الشيخ
قلب الشيخ
شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال.
هذه طبيعة الإنسان، ولا سيما الشيخ كبير السن، والله رحمه الله حب المال وحب طول الحياة، يعني يطلب المزيد ولو عمر ألف عام يطلب المزيد. هذه حاجة الإنسان إلا من رحم الله، من رقه قناعة. نعم. اللهم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال.
وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير نسبي. الله أكبر. نعم.
وحدثني يحيى بن يحيى
وسعيد. لو يعطي ابن آدم كما تقدم، لو يعطي ابن آدم واديين من مال أو ثلاث من ذهب لا حب أن يكون لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على أن تعلم.
وحدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرب ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. الحرص على المال والحرص على العمر. على العمر.
العمر.
وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله.
يعني الإنسان يهرب ثم زاد سنه، زاد معه حب الدنيا وحب الحياة. يهرب آدم وتشب معه اثنتان، تشب تزداد تنشط حب الدنيا وطول الأمل حب الحياة. إلا من رحم الله، نعم الله أكبر.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله، بمثل حديث أبي عوانة. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان لابن آدم واد من ذهب. لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر، ولن يملأ فاه إلا التراب. لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر، ولن يملأ فاه إلا التراب، والله يتوب على من تاب. وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لا أحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب.
ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب. مقصود طبيعة ابن آدم حب المال ويحرص عليه، هذه طبيعته إلا من رحم الله.
ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. وفي رواية زهير قال: فلا أدري أمن القرآن، لم يذكر ابن عباس.
تكلم الشارع هذا: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.
تكلم عن الحديث بشكل عام
على كلمة التراب: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أو فاه من التراب.
قال انه لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. وهذا الحديث خرج على حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنيا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب.
بس
قال: وهو متعلق بما قبله. وهو متعلق بما قبله، ومعناه أن الله يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات.
في شرح آخر مسلم في شرح حاضر. نعم.
حدثني سويد بن سعيد، حدثني علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن. حدثني سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن. بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة. فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة.
الله المستعان. لا شك هناك أشياء نزلت ثم نسخ الله لفظها. نعم سبحانه وتعالى.
حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس.
هذا هو الغنى النافع، غنى القلب والنفس. أما الأموال قد تكثر ولكن لا يستغني القلب والنفس، فيها غنى فقرهما. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب كم في الأموال، ولكن الغنى غنى النفس من القلب. يستغنى القلب صار غنيا ولو كان ماله قليلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق خفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق خفافا وقنعه الله بما آتاه. فالعروض قد تكثر من العقارات والنقود والحيوانات وغير ذلك، لكن القلب لا يزال فقيرا. فإن رزق الله العبد غنى القلب لم يمره قلة المال.
الله. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا الليث بن سعد حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو؟ إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس، سلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع.
ومن بعد أن كثر المال ليس خيرا، قد يكون خيرا وقد يكون شرا، لا، والخير لا يأتي إلا بالخير، ولا تأتي إلا بالتقوى والخير، والحسنات لا تأتي إلا بالحسنات، كسب الحلال لا يأتي إلا بالخير. لكن كثرة المال زارة الدنيا قد تكون خيرا وقد تكون شرا بالنسبة للناس. فمن أخذ المال بقناعة وسخاوة نفس بارك الله له فيه، ومن أخذه بإسراف وجشع لم يبارك الله، وكان كلا يأكل ولا يشبع، نسأل الله السلامة.
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم.
وفي ما تقدم من دعوة أبي موسى القراء دلالة على أن ينبغي للقراء أن هم العلماء أن ينصحوا الناس وأن يفقهوا الناس وأن يكونوا قدوة للخير، لأنهم هم المتبوعون، فالقراء هم العلماء، فيجب على أهل العلم طلبة العلم أن يكونوا قدوة للخير وأن يتأسى بهم الناس بالخير في القناعة، في الدعوة إلى الله، في إثارة الأعمال الصالحات، في الحذر من الجشع وأخذ المال بغير حق إلى غير هذا، يكون قدوة في أعمالهم الطيبة، في تحريهم الحلال، في بعدهم عن الحرام، في حفظ أعمالهم الصالحة، في دعوتهم إلى الله، في نشاطهم في الخير، في بعدهم عن الشر، هم قدوة يتأسى بهم. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات زينة حتى تحتها الأنهار. فأهل العلم هم قدوة من الصحابة ومن سلك سبيله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني خشية كاملة، كل مسلم يخشى الله، كل مسلمة تخشى الله، رجال ونساء، لكن الخشية الكاملة تزداد بالعلم، كلما زاد العلم زادت الخشية. وعلى رأس العلماء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أكثر الناس خشية وهم أكمل الناس خشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يحلف صلى الله عليه وسلم، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لما جاء بعض الناس وسألوا أزواج النبي عن عمله في السر كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الآخر: أما أنا لا أكل اللحم، قال الآخر: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنة لي فليس مني، اللهم صل على فإن لا يلزم من تقوى الله أنه يسهر ولا ينام، أو يصوم دائما، أو يترك الفراش، أو يترك ما أباح الله من لحم وغيره، لا، هذا مو من تقوى الله. من تقوى الله ترك ما حرم الله وأدى ما وجب الله، والاستقامة على دين الله، واستباحة ما أحل الله وتحريم ما حرم، هذه التقوى. نعم. ما اسم الغلو
يا شيخ؟ نعم. ما اسم الغلو؟
نوع من الغلو، نوع من الغلو والتقشف الفاسد، الزهد الفاسد.
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. قالوا: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن كلما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس، ثم اجترت وبالت وثلقت، ثم عادت فأكلت، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حق بحقه ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
مثلا الأمر من يسر به لا يقتل حبطا لا يؤمن بالموت إلا أكلة الخطأ حتى يمتدت خاصرتها استغرت عين الشمس فاختلقت وبالت ثم رتعت يعني أخذت بالأسباب حتى خرج من بطنها ما رجوع فيها. فهكذا الرجل وهكذا المرأة إذا أخذ المال بحقه وأنفق في حقه سلم من شره وإذا أخذه بالجشع والبخل والحرص وعدم أداء الحق أهلكه.
وحدثني علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل أويأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال ورأينا أنه ينزل عليه فافاق يمسح عنه الرحضاء وقال إن هذا السائل وكأنه حمده. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلقت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه
وإن هذا المال
خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة.
يعني أن صاحب المسلم إذا أدى حقه على المال إذا أدى حقه صدق وأحسن وأنفق في سبيل الخير أمن ذلك وهذا هو يأخذ بشهادة نفسه لا بإشراف إلى شعر فإنه ينفق ويحسن فيكون هذا المال خير له ونعم الصاحب لهذا المال بخلاف من أخذه بالإشراف والجشع فإنه يبخل به ولا يصرفه إلا في هواه وشهواته فيكون وبال عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
وهذه كفافة عظيمة رزقه الله الإسلام والكفاف والقناعة قد أفلح من الآخر طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه الحديث السابق من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يصبر يصبره الله. فكان الحث على الصبر وعدم السؤال لا للملوك ولا لغيرهم مهما استطاع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. تقدم حديث قبيص أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: ومن تحمل حمالة حلته المسألة حتى يصيبها ثم يصيب حمالة لإصلاح ذات البين أو للدين، ورجل أصابته جائحة استاحت ماله من حريق أو سيل حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سيلا من عيش، والثالث رجل أصابته فاقة لهذا ماله في أسباب حتى أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلان، يعني يشد شهود أن أمواله ذهبت وأن أصابها ثلاثة فحلت لهم حتى يصيب قواما من عيش أو قال سجادا من عيش، وما سواهن من عيش الأزهر يا قبيل صحت يأكله صاحبه صحتا. نسأل الله السلامة. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا،
يعني كفاية، لا زائد يسألهم ولا ناقص يسألهم، بل كفاية كما تقدم قد أفلح من أسلم وكفى.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل.
اللهم صل على سيدنا.
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت مالكا حاء وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له، أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء.
اللهم صل على حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره وتحمله، فإن الأعراض من طبيعتهم الجفاء والغلظة، وقد يكون فعلهم امتحانا، لأن الرسل عليهم الصلاة لا يجدهم سؤلة معهم إلا حلما وصبرا، مثل ما في الحديث الآخر اليهودي اللي قال: إنكم لا مضطر يا بني عبد المطلب، أعطني حقي، فصبر عليه الصلاة والسلام وقال: أعطوه حقه. اللفظ الآخر قال: لا يجد من له السن، فلم يجد من السن الأعلى من سن قلاطهية، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. فقال الرجل: إني أردت أن أختبر حين الرسل لا يزيدهم الجهل عليهم إلا حلما وصبرا ثم أسر، أو كما جاء مقصود أنهم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصبرون ويتحملون الأذى من أقوامهم، رجعا يسلموا ويذوبوا إلى الحق، فالجهل عليهم لا يزيدهم إلا حلما وصبرا. نعم.
وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا همام حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار حاء، وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال: ثم جبذه إليه جبذة، رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي. وفي حديث همام: ثم جبذه إليه جبذة، رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي.
إلى
في نحره.
في نحر؟
نعم
نعم في نحر. نعم نعم.
وفي حديث همام:
لأن الجبذة تأخر.
وفي حديث همام: فجاذبه حتى انشق البرد، وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة.
اللهم صل على محمد.
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى
الحلقية: ملابس تلبست أشباه ملابس تلبسها الناس. نعم، فوق الثياب. اللهم صل على محمد.
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا
من الشارع هذا أقية.
لا، ما ذكر
فلم شيء. لا
لا. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح، حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه، عسى أن يعطينا منها شيئا. قال: فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه، وهو يقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك.
في هذا حسن خلق صلى الله عليه وسلم وتعريفه الناس وصبره على الناس، خرج به صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خبأته لك، يعني حفظته لك حتى تطعيه. نعم.
حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه، وهو أعجبهم إليه. فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين.
اللهم صل على وسلم. وهنا الفوائد الشفاعة، وأن الواحد من الرعية إن رأى الشفاعة يشفع إلى ولي الأمر في عطاء فلان أو مساعدة فلان، فإن سعدا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شفع لما رأى أعطى جماعة وترك واحدا شفع له، قال إني رآه مؤمنا، قال النبي أو مسلما، كرها مرتين أو ثلاثا، قال لينا أن المسلم غير المؤمن وأن الإيمان أكمل، فالمؤمن أكمل المسلم من دخل في الإسلام وإن كان عنده شيء من المعاصي والنقص، والمؤمن أكمل منه هو الذي استقام على الدين. إذا قلنا فالمؤمن أكمل، وإذا أطلق الإسلام والإيمان ده شمال الآخر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعطي أقواما لم يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه خشية أن يكب على وجهه النار، تأليفا لقلبه. في بعض الروايات منهم أمر من تغلب فرح بها أمر رضي الله عنه. المقصود من هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي جماعة مساعدات وغيرهم أحب إليه وأكبر إيمانا منهم، لكن أعطى هؤلاء تأليفا لقلوبهم وخشية أن يرتدوا على أدبارهم، خشية أن يتولهم الشيطان ويزيد لهم الباطل. ولهذا جعل الله في الزكاة وفي بيت المال حقا لمؤلف قلوبهم، إنما الصدقة رسول الفقراء والمساكين والعين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهكذا في بيت المال. يوم حنين قسم قسما على الناس وأعطى جماعة من رؤساء العرب على 100 من الإبل يتألفوا يوم حنين من غنائم حنين سنة 8، أعطى جماعة على 100 من الإبل من رؤساء العرب من أموال هوازن منهم وعين أبي الحسن الغزالي وجماعة، ومنهم العباس بن مداس جماعة يتألفوا مع الإسلام. ولي الأمر له نظر في الفيء وتخصيص بعض الناس بعطاء لأسباب يراها، إما لكف سره وإما لتأليف قلبه وإلا لمقاصد أخرى إسلامية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحنين وفي غيره وكما في قصة سعد. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حاء وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح عن الزهري. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث يعني حديث الزهري الذي ذكرنا، فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد إني لا أعطي الرجل.
حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار: أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، قالوا: يغفر الله لرسوله، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ والله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رضينا. قال: فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قالوا: سنصبر. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثني أنس بن مالك أنه قال: لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن، واقتص الحديث بمثله، غير أنه قال: قال أنس: فلم نصبر. وقال: فأما أناس حديثة أسنانهم. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني أنس بن مالك وساق الحديث بمثله، إلا أنه قال: قال أنس: قالوا نصبر، كرواية يونس عن الزهري. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن أخت القوم منهم. فقال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار.
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. وفي هذا تعريف القلوب، وأن ولي الأمر وهكذا غير ولي الأمر إذا أعطى قوما وحس أن آخرين قد تأثروا يبين لهم ويتألفهم حتى يطمئنوا ويعرفوا الأسباب، كأن يكون له قرابات فيعطي هؤلاء أكثر من هؤلاء، يبين أن الأسباب كذا وكذا حتى تطيب القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار أن أعطى هؤلاء يتألفهم، وقال: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون بالنبي إلى رحالكم عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: بلى، رضينا. قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. يقول الله: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، شعار ما يلي الجسد والدثار ما فوقه، يعني الأنصار هم البطانة، هم الخلاصة، هم الأقرب، هم الأخص. نعم.
حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك قال: لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش، فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم، وإن غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا: هو الذي بلغك. وكانوا لا يكذبون. قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا. لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن محمد بن عرعرة يزيد أحدهما على الآخر الحرف بعد الحرف. قال حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده. قال فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا. قال التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار. فقالوا لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر نحن معك. قال ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار. قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. قال وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى يا رسول الله رضينا. قال فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قال هشام فقلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذلك؟ قال وأين أغيب عنه؟ حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى. قال ابن معاذ
حدثنا وأنس ذاك الوقت من 18 سنة يوم حنين أنس في 18 من عمره لأنه حين قدم النبي المدينة هو 10 خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 فصار حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 20 رضي الله عنه.
حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى. قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثني السميط عن أنس بن مالك قال افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت. قال فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم. قال
نعم الإبل يعني.
قال ونحن بشر كثير قد بلغنا 6,000 وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد. قال فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين. ثم قال يا للأنصار يا للأنصار. قال أنس هذا حديث عمية. قال قلنا لبيك يا رسول الله. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
قول 6,000 هذا وهم بعض الرواة صواب 10,000 كان الناس يوم هوازن يوم الفتح 10,000 ثم جاء معهم الطلقاء 2000 صار الجميع حين حرب هوازن صار المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 10,000 قدموا معا من المدينة و2000 ممن أسلم من مكة ويقال لهم الطلقاء. فهزم الله هوازن وتولى المسلمون نساءهم وأولادهم وغنمهم وإبلهم وكانوا قد اعتنوا بالأمر وأجمعوا أمرهم أن لا يجروا وجعلوا نساءهم خلفهم وأولادهم ونعمهم وغنمهم حتى لا يفر. ولكن ما يولي حذر عن قدر
الله جل وعلا أيد نبيه وكانوا شد رميهم أول ما عند اللقاء فهزم الناس، ثم صح فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فتراجعوا وصمموا على الحرب وأقدموا على حرب هوازن فهزم الله هوازن. وقال فيها جل وعلا: ويوم حنين إذا أعجبكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يعني مسلمين. ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لما اشتد حرب رمي هوازن أول اللقاء اشتد حربهم ورميهم أثر في الناس وانهزم الناس، ثم تراجعوا ونصرهم الله وصحابهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار، حتى تراجع الناس، ثم حملوا حملة عظيمة على هوازن فهزموهم وقتلوا منهم مقتلة واستولوا على نسائهم وذرياتهم وأموالهم. اللهم استعان.
قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال، ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة، ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل، ثم ذكر باقي الحديث كنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد.
الله أكبر. الله أكبر.
حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله.
كفى على هذه رافع. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحمد لله الذي أيد رسوله وأيد الحق، الحمد لله الذي هزم كفره وأهله. اللهم استعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل.
حدثنا
محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100.
وهذا له تأليه، تأليه القلوب يوم حنين، أعطى هؤلاء الكبار يتألفهم على الإسلام وأن يكونوا دعاة للحق في قومهم، كعيينة بن حصن بن بدر الفزاري رئيس فزارة، وأبي سفيان من حرب وهو من رؤساء قريش وكبارهم، وهو الذي قام برئاسة الحرب يوم أحد، وكذلك الأقرع بن حابس وهو من سادات بني تميم ومن كبار بني تميم، وهكذا العباس المرداس السلمي من سادات بني سليم، وغيرهم من أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وألفه. وجدت الأنصار في أنفسها شيئا من، وجد بعض الأنصار في أنفسهم شيئا من ذلك، بينهم عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء قوم نتألفهم في الإسلام. وأما الأنصار وأشباههم من قوي لما في قلوبهم فقد ترك ذلك لما جعل الله في قلوبنا الغنى والخير، فطابت نفوسهم رضي الله عنهم، سمحوا بما وقع، وقال: فيا شركم ألا ترضون يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون بالنبي إلى رحالكم؟ قالوا بلى رضي الله عنهم وارضاه. نعم اللهم اشفع.
وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل وساق الحديث بنحوه وزاد وأعطى علقمة بن علاثة 100. وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري حدثنا سفيان حدثني عمر بن سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة ولا صفوان بن أمية ولم يذكر الشعر في حديثه. وحدثنا سريج بن يونس حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنين انقسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي ويقولون الله ورسوله أمن فقال ألا تجيبوني فقالوا الله ورسوله أمن فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها زعم عمر أن لا يحفظها فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم الأنصار شعار والناس دثار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
اللهم صل وسلم. نعم.
حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيته فأخبرته بما قال قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله قال ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر قال قلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا.
اللهم صل اللهم صل اللهم
نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
والأصل في هذا أن كثير من الناس يحكم رأيه ولا يجزي عن المقاصد والعلل ولهذا قال هذا ما قال إن هذه القسمة ما رجل فيها هذا من أصول الخوارج ومقدم الخوارج الذين يحكمون آراءهم على غير بصيرة ويحكمون بالباطل على غير هدى ولهذا قال إن من ضئض هؤلاء قوما يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مرق السهم من الرمية لئن أدركته لأخذت أنه قتل عاد يعني الخوارج عندهم الغلو والتكلف نعم على غير بصيرة نسأل الله العافية. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له قال ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر.
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. نعم.
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وانصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية.
الله المستعان. الله أكبر. الله المستعان.
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني قرة بن خالد، حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم، وساق الحديث. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري. الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
وهم الخوارج الذين خرجوا في زمان علي وجرى بسبب من الفتنة ما جرى، قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، ولهم بقايا إلى الآن نسأل الله العافية، لهم بقايا إلى الآن في عمان وفي ليبيا والجزائر، نسأل الله أن يكفي شرهم ويهديهم. نعم نعم. اللهم استعان. نعم. الجمهور على أنهم ظلال وليسوا بكفار، والصواب أنهم كفار، يقول أن يمرقوا من الإسلام دليل على كفرهم، والأخذ أنهم قتل عادل هذا كفار، ويدل على كفرهم لأنهم تأولوا القرآن على غير تأويله، فكفروا أهل الإسلام وقاتلوهم وتركوا أهل الأوثان، قاتلوا عليا وقاتلوا الصحابة وتركوا عباد الأوثان والنصارى. تبعهم عوامهم، تبعهم عوامهم، تبعهم تبعهم. نعم.
من
فصلة من قال المزاع كذا وكذا كذا، هم خوارج، هذا رأيهم، تكفير أهل الإسلام، قتال أهل الإسلام، كفروا بمعصية. نعم. هذا رأيهم، هل يعقلك؟ نعم. إن شاء الله. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل.
هذا كلهم الرؤساء العرب ومن كبار القادة، إذا هداهم الله هدى الله بهم أمم. هذا عيينة بن حصن رئيس بني فزارة، وهذا الأقرع بن حابس الحنظلي رئيس تميم، وهذا العقبة بن علاثة رئيس بني عامر، وهذا زيد الخير طائي رئيس شمر في حائل. نعم. اللهم استعان.
فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد قال: وعلقمة بن علاثة، ولم يذكر عامر بن الطفيل، وقال: ناتئ الجبهة، ولم يقل ناشد. وزاد: فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. قال: ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. فقال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا. وقال: قال عمارة: حسبته قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال: بين أربعة نفر: زيد الخير، والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وعلقمة بن علافة أو عامر بن الطفيل. وقال: ناشز الجبهة، كرواية عبد الواحد. وقال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم، ولم يذكر: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا محمد
عندك على ضئضئ.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما، هو بضادين معجمتين مكسورتين، وآخره مهموز، وهو أصل الشيء، وآخره مهموز وهو أصل الشيء.
نعم.
وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا. وحكاه القاضي عن الجمهور وعن بعضهم أنه ضبطه بالمعجمتين والمهملتين جميعا، وهذا صحيح في اللغة. قالوا: ولأصل الشيء أسماء كثيرة، منها الضئضئ بالمعجمتين والمهملتين، والنجار بكسر النون، والنحاس، والسنخ بكسر السين وإسكان النون، وبخاء المعجمة، والعنصر، والعنب، والأرومة.
نعم، الله المستعان، الله أكبر.
وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال: لا أدري من الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء.
اللهم صل وسلم. وهذا من أدلة كفرهم، لأن ما يبقى معهم شيء، من أدلة أنهم كفار. سئل عن علي رضي الله عنه فقال: من الكفر فروا، وقف في كفرهم، ولكن ظاهر الأدلة تكفيرهم، نسأل الله العافية. نعم، لغلوهم. نعم.
حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري حاء، وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن الفهري قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني أن أبا سعيد الخدري قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم آياتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الذي نعت
نعم.
وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق قال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيره وينظر في النضي فلا يرى بصيره وينظر في الفوق فلا يرى بصيره قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق.
وهذا هو الواقع إنه قتلهم علي يوم النهروان لما أصروا على باطلهم وعلى ذلك حين فرقة من المسلمين بين أهل الشام وبين أهل العراق بين معاوية وأصحابه وعلي وأصحابه مرقوا خرجوا فاستتابهم علي ودعاهم إلى الله وأرشدهم وعلمهم وأرسلهم إلى عباس فهدى الله من هدى منهم وأصر الباقون فقاتلهم ووجد منهم وجد فيهم الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الرجل الذي اخفي احدى يديه كثدي المرأة ليس لها يعني ذراع ولا أصابع وجدوه في القتلى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق يمرقون على حين فرقة من المسلمين وهي الفرقة التي صارت بين الشام والعراق بين معاوية وأصحابه وبين علي وأصحابه تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فقتلهم علي وعلم بذلك أنه أولى الطائفتين بالحق وهو خليفة المسلمين وتبايعه المسلمون. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم وهو ابن الفضل
الفضلاني يعني يوجبون يلزمون به يتقربون به أما التحليق على سبيل الحاجة فلا بل هو مباح مثل ما حلق النبي في حجة الوداع حلق الصحابة وأمر أولاد جعفر بالحلق لما احتاج إلى الحلق فالحلق لا بأس له لكن الخوارج يوجبون به ويجعلون عبادة وقربة فلهذا قسمهم التحليق. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الحداني حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق.
اللهم استعان.
حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق.
اللهم اشفع. اللهم اشفع.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة في فرقة من الناس فيليقت لهم أولى الطائفتين بالحق. حدثني عبيد الله القواريري حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يعني المؤلف رحمه الله اعتنى بحديث الخوارج ساقها من عشرة طرق عن عشرة من الصحابة، والبخاري أخرج بعضها أخرج منها أربعة ومسلم أخرج منها عشرة، وحادث كثيرة قبحهم الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة.
وهؤلاء هم الخوارج كما تقدم. نعم. حدثاء والأسناس وهؤلاء يعني يغلب عليهم أنهم صغار ليسوا من مارس الأمور وعرفها على ما هي عليه، ولهذا استبهت عليهم الأمور ولم يفهموا مراد الله فكفروا الناس وخرجوا عليهم كما فعلوا مع علي رضي الله عنه، يقولون من خير قول البرية يعني كلامهم طيب، ولكنهم ليسوا فقهاء ليسوا أهل بصيرة، ولهذا قال: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية لجهلهم. نسأل الله العافية. نعم. نعم. البغاة لا الباغي يا خالد، الباغي اللي يخرج على ولي الأمر بشبهة يقال باغي يجب قتاله حتى يقف مثل ما قال ما ين طائفة. نعم. أما الخوارج هم الذين يكثرون الناس بالذنوب المعاصي، يرون العاصي كافر ومخلد في النار. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قالوا حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، وليس في حديثهما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا ابن علية وحماد بن زيد حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لهما قالا حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة.
اللهم
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منه.
اشتبهت عليهم الأمور, سمعوا أحاديث الوعيد واشتبهت عليهم الأمور فكفروا الناس بذلك. سمع قوله تعالى وما يقف من المتعمل فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما, فظنوا أنه يكفر بذلك. وسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية, فظنوا أن هذا كفر أكبر. وسمعوا قوله أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة, فظنوا كذلك. وسمعوا قوله لا يزني الزاني حين يزني المؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها المؤمن, ولا يسرق السلاح حين ينتهي النوم حين ينتهي بها المؤمن, فحكموا عليه بالكفر وما أشبه ذلك من الآيات والأحاديث الوعيد. ولم يفقهوا ما قال أهل السنة والجماعة من هذا من باب الوعيد والتحذير من المعاصي, وأن المؤمن لا يكفر بذلك, الواحد لا يكفر بذلك, المسلم لا يكفر بذلك. هذه معاصي فيها عقوباتها وفيها إثمها, فهم اشتبه عليهم الأمر حتى كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا الناس, فلهذا قاتلهم علي رضي الله عنه بعدما أقام عليهم الحجة كفرهم قاتلهم ولم يكفرهم, قال من الكفر فروا, قاتلهم وأراح العباد من شرهم رضي الله عنه, ووجد فيهم المخدج له يد مثل سج المرأة من علاماتهم, من عند يديه مثل سج المرأة ليس له أصابع. نعم. خرجوا في عهد علي في عهد الخلافة عندما اقتل عثمان, بعد ما اقتل عثمان وفي قبول الفتنة خرجوا وتزعموا قتال الناس, قتال معاوية وقتال علي وقتال الناس, واتفقوا على أنهم يقتلون معاوية ويقتلون علي ويقتلون عمرو بن العاص, فنفذ الله أمره في علي وقتله من ملجم أحدهم, ومعاوية أصابه ضربة وسلم منها. عمرو بن العاص كان في ذلك الفجر الذي عادوا فيه ما صلى بالجماعة, وصلى بهم نائب عنه قال خالد بن حذافة, فضربوا خالد وقتلوه يظنونهم عمرو بن العاص, شرهم كثير وبلاؤهم عظيم نسأل الله العافية. نعم. لا غلط, البغاة اللي يخرج على ولي الأمر, شوفا يخرج على ولاة الأمور, هذا قال لهم بغاة, مثل مسألة معاوية مع علي خرجها على علي من أجل القتال الذي قتل عثمان, قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الفئة الباغية, اللي يخرج بشبهة على ولي الأمر يقول إنك فعلت كذا وفعلت كذا ويقاتلونه, هذا يسمون بغاة كما قال الله في حقهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي عين أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما وأقسطوا إن الله مقسط. هؤلاء هم اللي يخرجون بشبهة على ولي الأمر يفعل كذا يفعل كذا وإلا قاتلنا, كما جرى في الملكة في البغاة في 1947 الجاج والدويش حين خرجوا على الدعيل, هذا يسمى بغاة. نعم.
في الدرر السنية ذكروا.
نعم.
وفي
الدرر السنية
ذكر عن
بعض الدعوة كفروا. لا لا لا, الخوارج غير البغاة, الخوارج كفرهم جمع من أهل العلم, أما البغاة لا. وحط ظاهر الحديث كفر الخوارج يضرقون بالإسلام ثم لا يعودون له, لكن علي رضي الله عنه توقف في كفره, قال لا كفر فروا ولكن قاتلهم لخروجهم عليه وقتالهم المسلمين. نعم.
يقول
المستنصر بالكفارة, ها؟
يقول
المستنصر بالكفارة, هذا شيء آخر, هذا بحث آخر, المقصود البغي هو ولي الأمر من باب المعاصي والشبهة. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منه, فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا.